يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأخبارية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من منبر الحرم الذي يأتيكم ظهر كل جمعة. كما تعودنا مشاهدينا الكرام، نتحول بكم في بداية كل حلقة إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لنتابع من هناك مقطعا من خطبة الجمعة، نعود بعدها لبداية حديثنا فكونوا معنا.
وإن مما شرع لنا في مناسبة نعمة الله بالزواج إقامة وليمة النكاح ودعوة الناس إليها وإكرامهم بما يقدم إليهم من قرى وما يبذل لهم من مطاعم ومشارب. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. وإنما وقع فيه كثير من الناس من مخالفات في احتفالهم بهذه المناسبة ضروب وألوان مردها جميعا إلى عدم القيام بما شرع الله وما يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أظهرها ذلك الإسراف في الإنفاق على إقامة هذه الحفلات الذي يتجلى في أوضح صوره في تعمد اختيار أغلى دور الأفراح ثمنا، ويتجلى أيضا في المبالغة في ألوان الطعام والشراب مقدارا ونوعا مما يفيض على الحاجة وينتهي به الأمر إلى ما لا يليق بنعمة يجب إكرامها.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. ضيفنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام من مواليد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عام 1383 للهجرة، عمل في عام 1412 مشرفا تربويا في قسم اللغة العربية بإدارة تعليم المدينة المنورة، وفي عام 1415 عمل كعضو لهيئة التوعية الإسلامية في الحج، وفي عام 1422 كان خطيبا لجامع الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة. أما في عام 1426 فعين عضوا للجنة التحكيم في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة، وفي عام 1427 ارتقى ضيفنا درجات منبر أول مسجد في الإسلام، مسجد قباء، وفي عام 1429 للهجرة اعتمد كمفتي رسمي في القناة الأولى في التلفزيون السعودي، وفي عام 1429 عين مديرا لمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بقرار من أمير منطقة المدينة المنورة. ضيفنا مشاهدينا الكرام له مشاركات علمية متعددة في العديد من الدول الخليجية والعربية، ومشاركة في دروس علمية في كثير من القنوات الفضائية. في عام 1430 وتحديدا في هذا العام كلف محاضرا في المعهد العالي للأئمة والخطباء بجامعة طيبة الفترة المسائية، بالإضافة إلى عمله صباحا كمدير لمركز البحوث والدراسات. باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عواد المغامسي، فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة معنا في البرنامج.
حياكم الله وحيا الله والإخوة جميعا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
حياكم الله. صح صاحب الفضيلة، دعنا نتحدث عن خطبة الحرم المكي الشريف التي تحدثت عن وركزت وسلطت الأضواء على العديد من المنكرات التي تحدث في صالة الأفراح والمناسبات. البعض فضيلة الشيخ قد يفهم من أن الإسلام يحث على إعلان النكاح، قد يفهم من هذا الأمر أن ذلك مدعاة للإسراف والتبذير وأن ما يفعلونه هو تعبدا لله عز وجل. نريد فضيلة الشيخ منكم يعني إزالة هذا الالتباس الذي ارتسم في أذهان كثير من الناس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، ففضيلة الشيخ الدكتور أسامة خياط في خطبته الموفقة، أولا زمان الخطبة متفق مع موضوعها، فهذه مواسم وأفراح في الغالب، فالشيخ من حيث التوفيق في قضية اختيار الزمن الموافق للموضوع وفق كثيرا. كما أن الموضوع كما قلتم قضية دين الله جل وعلا ينبغي أن يعلم أنه وسط ما بين المغالي فيه والمجافي عنه، ثمة أمور يجب قراءتها شرعيا قراءة صحيحة، فحتى يفرق ما بين عياذا بالله من الزنا والأخدان وأشباهه جاء الإسلام بالمهر وبإعلان النكاح. فإعلان النكاح إنما أريد به شرعا الخروج مما كان عليه الناس في جاهليتهم ومما يكون عليه الزنا في كل مكان ومصر وعصر من قضية أنه يكون خفيا، فجاء الأمر بإعلانه، وجاء الأمر كذلك مصاحبا إلى قضية الوليمة أو لم ولو إشاء كما ذكر الشيخ. الناس في قراءتهم لهذا النص النبوي تفاوتوا، فمن الناس من يبالغ في أن الفرح يكون مطبقا دون إعلان ويعني ويظن أنه بذلك يزهد، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا، وآخرون وهم الأكثر لجوا إلى التجاوز إلى الحد، والله جل وعلا ذكر في كتابه المبذرين والمسرفين، فالإسراف وفي الشيء الذي له أصل ثم يتبعه زيادة خارج عن الأصل كما هو في الأفراح، وأما التبذير فهو في الشيء الذي لا أصل له، يعني إنفاق المال فيما لا أصل شرعيا له. نحن هنا في قضية الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كما ذكر الشيخ توجد منكرات ظاهرة، منكرات في الطعام والمبالغة فيه نوعا وكما، كما قد يجاب عنها بأن البعض ربما يعرف أسر أو يتفق مع جمعيات خيرية تتولى إذهاب الطعام، فإن وقع هذا فقد برئت الذمة. وأما نوعا فإن المبالغة في الطيبات إلى حد أن الإنسان يعني يصنع أنواعا يغلب على الظن أن أحد لا يأكلها، هذا قد يدخل في التبذير لا في الإسراف، يدخل في التبذير لا في الإسراف لأنه لا أصل لها.
لكن الشيخ صالح، إذا أسرف الإنسان في الطعام ووزع هذا الطعام على الفقراء والمساكين، هل تبرأ ذمته؟
تبرأ ذمته
من الإثم.
نعم، لأن المقصود به أن لا يرمى، فإن غلب على ظنه أنه صنع هذا وهو مقتدر ولم يتكلف في جمعه، لم يطلبه دينا ولا يتكلف فيه، ثم أو غلب على ظني أنه يستطيع أن يوفي الدين، ثم لما أتى به كان قد بيت النية وأعد العدة ويملك الآلة إلى إيصاله للفقراء والمساكين وأن يطعموه طيبا غير منغص، فقد برئت الذمة ويؤجر أكثر لو كان قد بيت هذا أصلا، بمعنى أنه زاد من أجل الفقراء إكراما لضيفه وإعطاء الفقراء. لكن غالب الحفلات التي تقام في الفنادق خاصة غالبها، وأنا يعني لا نلزم لكل الفنادق، قد يكون يوكل للشركة أو القائمين على الفنادق تصريف ذلك الطعام
كيفما اتفق،
ولا يبالي صاحب العرس، يعني بعد الفراغ من عرسه خرج وترك الأمر وراءه، هذا الذي يأثم حقا. أما من جاء في ظنه أنني اتخذت هكذا وليمة سأذبحها وأنحرها للناس ثم إنني أعرف دورا أعرف أحياء فقيرة اتفقت مع جملة من الجمعيات أو فئة من الشباب تحمل ذلكم الطعام إلى أهله، فالذمة قد مريت.
نعم، دعنا فضيلة الشيخ أن نتحول في حديثنا على تلك الممارسات الخاطئة التي تمارس في دور الأفراح والمناسبات. ما نشاهد يعني من استيراد الشوكولاتة من أقاصي الدنيا بتكلفة عالية جدا قد ترهق كاهل العريس، ما نشاهد أيضا من تلك الممارسات الخاطئة كالملابس العارية التي للأسف تقوم بلبسها بعض النساء وبأسعار غالية جدا. نريد يعني من خلال هذا المنبر المبارك فضيلة الشيخ أن ترسل رسائل إلى أصحاب هؤلاء المنكرات التي تمارس الحقيقة هو في عديد من محافظات المملكة وفي بعض الدول العربية والإسلامية.
طبعا المفاخرة مذمومة شرعا
جيد،
ورغبة الإنسان في أن يعلو كعبه على الغير لا تدل على سريرة محمودة.
نعم،
وكفى بذلك إثما. وحب الإنسان أن ينقل عنه أنه فعل وفعل وفعل، هذه تدل على سريرة غير سوية وفيها كسر لمن لا يقدر. ومحبة الإنسان لأن يكسر قلوب غيره تجعله في دائرة المتجبرين ولو نسبيا. والله جل وعلا حكم على أهل التجبر بالخيبة، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هذه واحدة. الأمر الثاني في قضية المنكرات في الهيئة، وهذه في حالة النساء أشد خصوصة. يوجد تجار لا هم لهم إلا جمع المال، ولا يرقبون في المجتمع المسلم إلا ولا ذمة، فيستوردون هذه بكميات كثر ثم يورقون بها الأسواق، حتى إذا خرج الصالحات وغيرهن إلى الأسواق لم يجدوا بدا من هذا العاري. مع ضعف الإيمان ما تبث بعض الفضائيات من مشاهير من النساء يلبسن، شهيرات من النساء يلبسن هذه الأردية، فالتاجر ينتهز فرصة تلبس هؤلاء الشهيرات بغير أمر محمود بهذا اللباس فيشيعه بين الناس، فيأتي مع ضعف الإيمان وقلة الوازع وغياب الرقيب وعدم نصح ولي أمر الزوجة، تجتمع هذه مع ما في النساء أصلا من حب لهذا الأمر. صحيح. فيجتمع من المنكرات ما الله به عليم. الإنسان يعني يعظ نفسه بكلمة قالها الله، بكلمة قالها الله في كتابه: إن إلى ربك الرجاء. من استصحب أن المرجع إلى الله قل حاله، قل مفاخرته،
وتواضع
وتواضع. والتواضع يعني قد يكون يعني حتى في أهل الثراء، لكن المقصود أن لا يحاول أن يصل إلى مفاخرة لا طائل من ورائها. ثم المعصية. يعني هذه ليلة وأنت تريد لابنك، تريد لابنتك، تريد لقريبك أن يوفق ويسدد، وما عند الله من التوفيق والسداد لا يطلب بمعصيته. ما عند الله لا يطلب بمعصيته، والتجارة مع الله تجارة رابحة لمن عرف طريقها. أما من تلبس لباسا حرمه الله فلن يصل إلى المقصود الشرعي.
الله أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في منبر الحرم، فاصل قصير نعود بعدها لاستكمال حوارنا مع ضيفنا الكريم، فكونوا معنا.
أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شيخ يموت بموته خلق كثير. في ثانية ظهيرة يوم الاثنين الفارض فقد العالم الإسلامي عالما ربانيا وشيخا جليلا أمضى عمره في خدمة الإسلام وأفنى شيبته بالدروس العلمية والمحاضرات في شتى أصول الدين وفروعه، بكاه الأباعد قبل الأقارب، وباتت السعودية حزينة ليلة وفاته. كيف لا والراحل أحد الرموز في المملكة وأحد كبار علمائها. رحل ابن جبرين عن عمر يناهز 80 عاما مخلفا وراءه إرثا علميا هائلا ترجمه في مؤلفات ودروس على الشبكة العنكبوتية. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا ابن جبرين لمحزونون.
هو الموت ما منه مفر ومهرب، متى حطب عن ناشه ذاك يركب. كتب الله تعالى الموت على الصغير والكبير والشريف والطريف والعالم الجاهل، ولكن لا شك أن المصيبة بالعلماء مصيبة كبيرة، وذلك لأن بفقدهم يفقد العلم الذي هو ميراث الأنبياء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكل شيء هالك إلا وجهه. فكل من على هذه البسيطة يموتون صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم. ولكن الناس لا يأسفون إلا على أهل الخير الذين ينفعون وينفع الله بهم وبعلومهم، فإذا ماتوا فقدوا. وأما عوام الناس والغالب أنهم لا يفقدهم إلا أقاربهم وجيرانهم ومن حولهم، والبقية لا يحسون بهم. هذه سنة الله أن جعل للعلماء الربانيين النافعين جعل لهم منزلة في قلوب الناس بحيث أنهم يحبونهم ويحبون أن يتصلوا بهم وأن يدعو لهم وعند الموت يحبون أيضا أن يشيعوهم ويدعو لهم ويشاركوا في تشييعهم. وهذا ما جعله الله تعالى في قلوب المؤمنين من المحبة والمودة من بعضهم لبعض. فنسأل الله أن يتغمده برحمته.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نعود لترحيب ضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المقامسي. أهلا وسهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. لعلكم تابعتم قبل قليل ذلك المقطع لفضيلة فقيدنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، ويتحدث عن أحد كبار العلماء في موت الشيخ بكر أبو زيد. فضيلة الشيخ، يعني حديث الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله كان يتحدث عن قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نريد منكم فضيلة الشيخ يعني تسليط الضوء على هذا الحديث النبوي الشريف.
هذا الحديث النبوي يبين أولا في أصله حاجة الناس إلى العلماء، وحاجة الناس إلى العلماء مبنية على حاجتهم إلى الأنبياء أصلا. والله جل وعلا قال لما ذكر وجود الملائكة قال: نزلنا عليهم ملك الرسول. فالحاجة إلى الرسل حاجة ملحة. ثم إن الرسل عليهم السلام ختموا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فكان لابد أن يرثهم أحد. لكن الفرق بين من يرثهم وبينهم أن من يرثهم ليس بمعصوم، والعصمة باقية في الأنبياء. لكنه قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، إنما تركنا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واثر. فلقيت هذه الأمة توارث العلماء منها هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وعلمه. فكانت حياتهم في الناس النفسية حياة للعلماء، حياة للأمة، حياة روحية. ولهذا أثنى الله عليهم فقال: والراسخون في العلم. وقال: لكن الراسخون في العلم. ولكن قال وقال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا رؤوسا جهالا، هو الذي يراد به الخوف على الأمة. لأنه إذا جعل على الأمة رؤوسا جهالا ضلت الأمة. لأن أي أحد أي ركب لا بد له من أئمة، حتى الدواب وهي تمشي لها قائد. فما بالك بالأمة؟ هذه الأمة إنما قادتها الحقيقيون هم علماؤها الربانيون. العلماء الربانيون هم الذين يمضون بالأمة إلى طريق النجاة. لهذا أخبر صلى الله عليه وسلم، لكنه لما أخبر قال: إن العلم لا يؤتى للعالم فينزع منه ويأخذ منه علمه ويصلب علمه، لكنه ينزع من الأمة بموت العلماء. ولهذا أصبح فقد العلماء من أعظم ما تفجع به الأمة، مع التنبيه على أن دين الله باق، وليس دين الله مرتهنا بقاؤه بحياة أحد. لكن مع ذلك فإن لا مصيبة تعدل في الأمة جمعا كما تعدل مصيبة موت عالم للحديث الشريف الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم.
لو أردنا فضيلة الشيخ أن نتحدث عن أثر فقد العلماء على الأمة الإسلامية بشكل عام،
هذا مندرج على الأول أو تابع للأول. بما أننا قد حررنا أن العلماء هم النور الذي يشع في الأمة، هم الهداة الذين يقودون الأمة، هم الراسخون الذين تفيء الأمة إليهم في المرمات لتأخذ عنهم، عرفنا أن فقدهم يصيب الأمة بالوهن ويصيب الأمة بالضعف ويصيب الأمة بالعجز. لكننا نقول هذا مهم جدا إن الأمة لا تزال بخير، بمعنى أنه إذا وقعت المصيبة في فقد عالم فليشحذ طلبة العلم الهمم في أن ينالوا مقامه وأن ينالوا منصبه وأن يسيروا على الطريق الذي سار عليه. فليست التعزية في وفاة العلماء بالبكاء عليهم، وإن كان هذا حقا ومطلب عظيم وموئل كريم، لكن الغاية الكبرى أن يتخذهم الإنسان سبيلا ومثالا وطريقا يسير عليهم. فجبريل رحمة الله تعالى عليه مثلا أدرك كبارا ماتوا في زمانه، فهو لم يكتفي بالبكاء عليهم لكنه سلك طريق العلم وصبر عليه وناله ثم علمه الناس. نحن الآن نتخذ نفس الطريق، ينبغي أن ينشأ فينا طلبة علم كبار يأخذون العلم عن الشيخ وعن أضرابه ممن فقدتهم الأمة ويحل محله. وهكذا هذه الراية باقية يحملها الخلف عن السلف حتى تقوم الساعة. لكن قوله صلى الله عليه وسلم ولكن ينزعه ولكن يقبض العلماء، هذا أمر مخوف، لأن كما أن حياة الفرد تعيش بين الرجاء والخوف كذلك حياة الأمة ينبغي أن تكون بين الرجاء والخوف. فلو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول فقط لاتكأ الناس، قالوا أي ضير إذا مات زيد أو عمرو سيأتي بدلا منه، لكن ما بين الخوف ما بين الرجاء يعيش العقلاء، ما بين الخوف ما بين الرجاء يعيش العقلاء مع التوكل على الله تبارك وتعالى. وهذه الأمة أمة منجبة للعظماء، منجبة للكبار، منجبة للأئمة. ما إن يفل منها نجم أو كوكب إلا ويظهر نجم آخر أو كوكب. فبن جبريل رحمة الله تعالى عليه والشيخ بكر أبو زيد وقبلهما بن عثيمين وقبله بن باز رحمة الله تعالى عليهم كانوا كواكب مضيئة في حياتنا. قبلهم في زمانهم عندما كانوا فتية كان هناك كواكب مضيئة في زمانهم أخذوا عنهم وتأسوا بهم، وهكذا قبل حتى يفي الأمر إلى الرحمة المهداة والنعمة المسداة والعالم الحق رسولنا صلوات الله وسلامه عليه.
دعنا فضيلة الشيخ نقف عند تلك الجنازة المهيبة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حينما تبعه ما يزيد على المليون شخص، فلأن أحد الثقات أخبرني أن صلاة الجنازة في المقبرة توالت حتى أذان صلاة المغرب. هذه الجنازة العظيمة جدا التي تبرز يعني مكانة العلماء في قلوب ليست في قلوب عامة الشعب فقط، بل في قلوب ذات القيادة. شاهدنا يعني جامع الإمام تقي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض، شاهدنا أمير الرياض بالنيابة الأمير سلطان بن عبد العزيز، شاهدنا الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، شاهدنا عديد يعني من رموز القيادة السياسية في بلادنا يتوجهون للصلاة عليه رحمه الله. نريد أن نقف يعني وقفات امتعاض واعتبار لتلك الجنازة وأهمية يعني مكانة العلماء العظيمة في قلوب أبناء هذه البلاد المباركة وحتى أبناء دول الخليج والدول العربية.
أنا سأصحب شيء أستاذ الكريم مهم جدا قبل أن ندلف بالموضوع. عطاء بن أبي رباح أحد أعيان السلف في العلم، لما مات قيل مات عطاء وهو أرضى الناس للناس. معنى أرضى الناس والناس، الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونصح ربما يحصل هذا فجوة بينه وبين الناس، لأن الناس لا تحب من يأمرهم وينهاهم ويدلهم ويكثر من القول عليهم. مع ذلك اعتفض عطاء بقيامه بالدين ومحبة الناس له، وهذا فضل من الله محض. أنا شخصيا تذكرت هذا في وفاة الشيخ بن جبريل، بل تذكرته في مرضه. في مرضه تعلم زاره ولي أمر المسلمين خادم الحرمين الشريفين في المستشفى، وزاره العلماء، وزاره طلبة العلم، وزاره العامة. ثم يوم وفاته تحقق الذي تقدم الحديث عنه عن عطاء. في يوم وفاته أعلن الخبر عبر أعلى مجلس وهو الديوان الملكي، ووضع في وسائل الإعلام الرسمية. ثم بعد ذلك حضر الجنازة لفيف الناس كما ذكرتم، الأمراء والعلماء وطلبة العلم وأمة يصعب حصرها من الناس، كل هؤلاء اجتمعوا على محبة الشيخ. هذا يعلم به أنه لا يمكن أن يجمع الناس شيء أعظم من الدين.
ولعلك فضلت الشيخ تشاهد هذه جنازة الشيخ.
لا يمكن أن يجمع الناس شيء أعظم من الدين. طبعا أنا برحمة الله كنت واحدا من الحضور، وكنا المشايخ فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجع وفقه الله، الشيخ سلمان العودة، الشيخ عمر العيد، وجمع من المشايخ كنا في صف واحد، وكان يعني كنا نستشعر ما نحن فيه من هيبة الأمر، وأن الأمانة حتى ثقلت على من بعده، لأن موت الشيخ بن جبريل ليس بالأمر اليسير، أحدث ثلمة عظمى يحتاج طلبة العلم إلى تكاتف أكبر حتى يسدوها. الجنازة كما هو ظاهر الآن، هذه الجنائز أكبر دليل وشاهد وبرهان على رفيع مقام العلماء عند الله. فهؤلاء الناس لا يمكن أن يجتمعوا لأي أحد، فهؤلاء لم يأتوا لدينار ولا لدرهم ولا ليقضوا وطرا ولا ليقضوا حاجة، لكن جاءوا تغلب دموعهم حالهم وتثقل خطواتهم في المشي، لكن إذا تذكروا حق الشيخ زادوا خطوة واجتمعت هذه الأمة. حصل ما حصل من كثرة الزحام، لكن هذا من الزحام المحمود، لأنه وين حصل فيه يعني من الشدة كما ترى والناس يسعى، لكن كل أحد وصل إلى المسجد لا يريد أن يخرج منه إلا وقد صنع شيئا، حتى إذا عاد إلى بيته وشعر بفقد الشيخ يقول صنعت شيئا، حملت، قربت، دنوت، صليت، كبرت، دفنت، شاركت، حثوت، يقول شيئا يشعر به أن ما في قلبه. وإلا كلنا يعلم أن هذا التجمع وهذا الأمر لا يمكن أن يرد الشيخ حيا، لكن الإنسان يجمع ما بين الإيمان وما بين العمل بمقتضى الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات آمن الصحابة بأن الموت حق وعملوا بالمقتضى فدفنوه وحثوا عليه التراب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صنعوا ما صنعوا. فمثل يعني هذه الجنائز تبين لنا أن الدين عظيم، وأنه ينبغي أن يعلم كل أحد يريد أن يجمع الناس على شيء غير الدين لن يجمعهم، يريد أن يجمع الناس على شيء غير الدين لن يجمعهم. هذه الأعداد لم يجمعها شيء إلا الدين، يجمعها شيء واحد هو المحبة في الله. المحبة في الله أخرجت هؤلاء في الظهيرة، المحبة في الله والتقرب إلى الله بالعمل الصالح أخرجت هؤلاء الأفواج. هؤلاء مختلفوا الأعمار، مختلفوا القبائل، مختلفوا الأسر، مختلفوا العوائل، مختلفوا حتى الجنسيات، مختلفوا طبقيا، مختلفوا وظيفيا، مختلفون أحياء من باب أولى، من حي إلى حي، من بلد إلى بلد، ومع ذلك جمعهم الدين. ما معنى جمعهم الدين؟ الله جل وعلا وصاهم خيرا بعضهم ببعض، فلما وصاهم خيرا بعضهم ببعض نظروا في القرآن، من الذي قدمه الله؟ وجدوا أن الله جل وعلا يقدم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فلما رأوا أن القرآن يقدم العلماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف العلماء بأنهم ورثة الأنبياء، هذه الجموع قدمت من قدمه الله وقدمت من قدمه رسوله صلى الله عليه وسلم. هي لم تأتي له لسنه ولا لمرضه ولا لشيبته ولا لاسمه ولا لنسبه ولا لقبيلته، جاءت لعلمه، جاءت لأنها كانت تراه في القرى والهجر والمدن والمحافظات يبلغ عن الله ويدعو إلى الله ويشرح الدرس ويملي السنة ويذكر القرآن ويحدث بالحديث ويفتي. حتى عندما ظهرت القنوات وأسرت من أسرت وأصبح جل حياتنا خلف الشاشات، هو أعطى الشاشات قسما وأبقى على القسم الآخر، وما زال يطوف في الهجر والقرى والمحافظات ويتنقل من بلد إلى بلد يدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذه الخطوات ذهبت مشقتها، وتلك الأسفار ذهب نصبها، وبقي أثرها في الناس، بقي العلم. ومن أعظم الدلائل على أن أثرها باق هذا المشهد، هذا المشهد لا يمكن أن يقع إلا لرجل أعطى الناس من أجل الله عمره، فلما مات أعطوه الناس المحبة وخرجوا كما ترى في مشهد مهيب لا يمكن أن يتصور. والله إننا حاولنا ونحن حاضرون أن نصل إلى شيء من هذا فعجزنا، فقلنا نتركه لغيرنا، ثم توجهنا مع بعض الفضلاء من العلماء هناك في المقبرة، وكما وقع الزحام في الحمل حمل الجنازة وقع الزحام كثيرا في مقبرة العود، حتى إنني وجدت فضلة الشيخ عبد العزيز الراجح وفقه الله في السيارة لا يستطيع أن يخرج من زحمة الناس، وجئت مع أنني قابلته في المسجد عزيته في السيارة، وفي الشيخ عبد العزيز الراجح وفي أمثاله من العلماء إن شاء الله لنا خلف في وفاة الشيخ عبد الله بن جبرين. المقصود هذا هو عظمة الدين، تظهر عظمة الدين في يوم يموت فيه العلماء.
الله. نعم. فضلة الشيخ، نريد يعني بن جبرين كما عرفه الشيخ صالح المخامسي.
طبعا أنا نشأت والشيخ يعني قد ظهر وشاع ذكره وفضله في الناس، لكن نحاول أن نستقصي فيما يبدو لي من مظاهر فضل هذا الرجل العظيم. أولها أرجو الله أن يكون الله راضيا عنه، لأن من دليل رضوان الله أن يتم الله للرجل فضله، فقد بدأ عالما ومات عالما، بدأ من صباح بالقرآن والسنة وانتهى في مرضه على القرآن والسنة، مكث مدرسا يبلغ عن الله إلى آخر
أيام عمره إلى أن دخل في الغيبوبة وهو يدرس. والبقاء على الشيء ليس بالأمر الهين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العبادات أحب الله إلى العمل أدومه وإن قل. فلما يبارك الله لأحد ويعمر ويصل إلى الثماني ويبغى غير منقطع عما بدأ به واستهل به حياته، فهذا أرجو الله أن يكون دليلا من رضوان الله جل وعلا عليه. وهذا أهم مشهد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلبنا على طاعتك يجعل المؤمن يخاف. تتعرف أنه عبيد الله بن جحش خرج مهاجرا إلى الحبشة يريد الثبات على دينه، ومع ذلك مات على النصرانية. فالإنسان مهما أوتي من علم وما أوتي من رقة في قلبه، مهما رؤيت فيه من رؤى، العبرة بالخواتيم. فلما يثبت المرء على العلم وعلى الدين حتى يموت تطمئن أنفسنا وتستريح، لأن الثبات على الدين ليس بالأمر الشيء، ليس بالأمر الهين، نعمة ليس كل واحد يعطاها. هذا أول ما يمكن أن أفهمه من حياة الشيخ. الأمر الثاني، في الشيخ جلد مبارك في قضية نشر العلم، فإن السن والمرض يحكمان صاحبها، لكن إذا وجدنا الرجل مع تقدمه في السن ووطأة المرض ما يزال يجوب الديار والقفار ويتنقل، تارة يخطب تارة يدرس تارة يفتي، فكون المرء يبارك الله له في عمره، لأنه من أراد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر فيما استعمله الله، ولا يوجد مقام يستعمل العبد الله العبد فيه أعظم من استعماله في الدعوة إلى الرب تبارك وتعالى. خير لحظاتك، خير أيامك، خير أوقاتك وقت تعلم الناس فيه، تدل الناس فيه إلى ربهم، ترشدهم إلى خالقهم، وهو الذي قضى فيه الأنبياء عليهم السلام وأعمارهم. فلما نرى هذا الرجل أكثر وقته، جل وقته، وهو متنقل ما بين القرى والهجر والمدن والقرى يعلم الناس، علمنا أن الله جل وعلا بارك له في عمره واستعمله في أمر عظيم.
نسأل منكم فضلة الشيخ في هذا الاتصال. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء الدكتور سعد بن عبد الله بن جبرين أحد إخوة الشيخ عبد الله بن جبرين. أهلا وسهلا بكم سعادة اللواء معنا في البرنامج.
أهلا ومرحبا بكم. وحقيقة في البداية يعني أحب أن أشكر قناة الأخبارية على الوقفة هذه وعلى الموقف اللي إن شاء الله نسأل الله على يقدر أن يجعله في موازين أعمالكم. والشكر موصول لفضيلة الشيخ دكتور صالح المغامسي. والجاهز الحقيقة يعني الشيخ عبد الله الله يسكن جنات النعيم، يعني تعجز الكلمات أنها تعبر يعني عن ما يكن القلب وما تكن المشاعر من حب ومن ذكريات معه.
لكن سعادة سعادة اللواء، أولا هذا أقل واجب أن نقدمه لشيخنا الكبير الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبرين، لكن دعني أتحدث وأبناء الأمة الإسلامية لا زالت دموعهم رقراقة بكاء لفراق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبرين، يعني المصاب جلل بفقد أحد أبرز علماء العالم الإسلامي. دعنا يعني نريد منكم، يعني إذا كان الأباعد قد بكوا الشيخ، ماذا عنكم أنتم يعني أسرة الشيخ، وأنتم يعني تفارقون أحد أبرز علماء الأمة الإسلامية وأحد أبرز كبار العلماء في هذه البلاد المباركة، نريد منكم يعني تسليط الضوء على حياة الشيخ الأسرية، ماذا عن حرصه على الاجتماعات الأسرية، تفقده لشؤون أبناء أسرته على الرغم من مشاغله العظيمة والكبيرة.
حقيقة أنه يعني أستطيع أن أقول أنه حياة الشيخ في أسرة عنوانها الكبير والإثار. كان يعني الشيخ الله يسكنه جنات النعيم في علاقته مع أخوته، في علاقته مع الأطفال الصغار، في علاقته مع أفراد الأسرة بشكل عام، متميز في كل شيء. فحريص جدا 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 على أن الأسرة تبقى متماسكة. يعني لو استعرضنا علاقة الأطفال الصغار، كان حريص على التودد لهم، كان حريص على ممازحتهم، كان حريص الاستماع إلى نوادرهم، كان حريص على تقبيلهم، على ضمهم، ما يتعلق بعلاقتهم مع الأطفال الصغار. لو أتينا إلى علاقة إحنا كأخوة للشيخ، يعني المناسبات اللي تكون دائما حريص على انه يتفقدنا، يعني لاحظ انه احدنا غاب سأل فين فلان، وين هذا مهم، ليش هذا ما جاء؟ اسأل عنه والله حتى يعرف انه مثلا طيب وبخير وما في شيء. انا شخصيا لي من المواقف كثيرة معه، يعني بحكم انه انا ارتباطي احيانا في العمل يعني اتخلف عن بعض المناسبات اللي تكون عنده، فلما يلاحظ انه انا مثلا الاجتماع هذا انا بنفسه هو يتصل عليه، يعني اكثر من مره يفاجئني باتصال. الا هو مثلا والله اخوي تعثر عندنا اليوم مناسبه غدا او مناسبه، طبعا انا اذا جاني اتصال من اخو الشيخ عبد الله من الصعب جدا اني اتخلى، لكن في موقف دائما يسر ودائما احرص على اني اجي حتى اسمع هالموقف هالكلمه هذه. عندما ادخل او يدخل احد اخوتي اجد الابتسامه في عينيه قبل ان تبتسم شفتيه، وعندما منه أو أحد أخوتي يبادرني بهذه الكلمة التي لازلت إلى الآن أتذكرها، أخوي أخوي أخوي، يعني هالكلمة هذه أحيانا تجأني، يعني لا أستطيع أني أنسى رنة هالكلمة هذه. لا يعني أنا يعني إحنا كأسرة للشيخ صدقني أن إحنا لازلنا لا نعيش بحلم، يعني لازلنا غير مصدقين أن إحنا فقدناه، لازلنا غير مصدقين أن لن نراه مرة أخرى، يعني كأننا يعني نقول أنه إحنا أنه راح ذهب في رحلة سفر سيعود إن شاء الله.
لكن فغير نعم لكنكم سترونه بإذن الله إن شاء الله. نعم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا
بإذن الواحد الأحد
بإذن الله.
هذه من ناحية يعني تعرف الأسرة فيها أكثر من اجتماع. عندنا في رمضان تعودنا في رمضان على أن احنا نخطر، كان هو رغم مشاغله هو أكثر واحد يعني يتواجد في هذا الاجتماع، هو من بداية رمضان حتى الخامس عشر من رمضان يرتحل إلى مكة ويجلس هناك حتى ينتهي رمضان. خلال وجوده في رمضان حريص على أنه يزور أي شخص من الأسرة موجود هناك، يتابع حالتهم يزورهم على الرغم من شاغله على الرغم من ارتباطاته. عندما يتم الإعلان عن العيد يرجع مرة أخرى إلى القويانة. كان فيه اجتماع للأسرة أيام العيد، يكون دائما حريص على أنه يصلي العيد في القوية عشان يكون أول الحاضرين لهذا الاجتماع.
رحمه الله.
اجتماع يعني دائما يحرص على أنه أن إحنا دائما نكون موجودين، ويزعل أشد الزعل أحد منا تأخر عنه أو تخلف عنه. فكان حريص جدا جدا على تواجد الأسرة بكاملها في هذا الاجتماع. وكان هو عمود وركن أساسي في هذا الاجتماع.
سعادة اللواء الدكتور سعد الجبرين أحد أخوة فقيدنا وشيخنا الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، شكرا جزيلا لك على مشاركتك لنا في البرنامج، ومصابكم هو مصابنا ومصاب العالم الإسلامي. أسأل الله عز وجل أن يخلف العالم الإسلامي خيرا بفقد الشيخ. أتحول إليك فضيلة الشيخ صالح المغامسي، ونحن يعني نسلط الضوء على سيرة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، يعني لا يفهم البعض أننا من خلال هذا البرنامج يعني نسلط الضوء أو نبرز أشخاصا يعني اعتباطا، إنما يعني إبراز سيرة هؤلاء العظماء هو يعني دفع للكثير بأن يحذوا حذوهم وأن يكونوا علماء ربانيين لنصرة هذا الدين العظيم.
يعني طبعا هو قطعا كما تعلم لا يمكن أن يتأسى بأحد حتى يعرف سيرته، ولهذا نشأ في الأمة كتب التراجم فترجم إلى أئمة الأعلام كما صنع الذهبي رحمه الله في الأعلام، وابن عبد البر في الاستيعاب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهما من العلماء لما ترجموا لمن سبق وبينوا محاسنهم وأظهروا ما أفاء الله عليهم، ما فعلوا ذلك إلا ليقتدي ويتأسى بهم من جاء بعدهم. فنحن في برنامج إعلامي كهذا ليس المقصود أحدا بذاته لا مدحا ولا ذما، وإنما المقصود أن نقف مع الجبال الراسخة من علمائنا حتى يأتي جيل فيأخذ عنهم ويتأسى بهم. أكبر دليل يعني يمكن نقدمه لأي فتى ظاهر الآن عندما يرى تلكم الجنازة المهيبة نقول له ماذا تريد؟ الرفعة في الدنيا والآخرة؟ أي رفعة أعظم من هذا؟ هذا الرجل سلك طريق الله، سلك سبيل العلماء، سلك سبيل الدعوة والتبليغ عن الله ورسوله، فانظر كيف رفعه الله. هذا الذي يشحذ الهمم في الفتيان، هذا الذي يشحذ الهمم في طلبة العلم، لأن النفس البشرية تحب أن تعلو، هذا أمر فطرت عليه كل واحد، محال نكرانه. لكن نحن لا نقول للناس لا تحب أن تعلو، لكن نقول له أعلو في طريق الحق، أعلو في سبيل الدين، أعلو في السبيل المحمود. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه لا يحب أن يكون هناك أحد أحسن منه، وقال مفتخرا بيدي لواء الحمد، آدم من تحته كلهم، آدم وغيره تحت لوائي صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا السبيل سلكه بطريق سوي. نعم. فالذي رفع الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى عليه هذا المقام الرفيع، ورب العالمين لما سلك هذا العبد التقي الصالح فيما نحسبه لا نزكي على الله أحدا، سلك هذا المجال، سلك هذا الطريق وصبر عليه وثابر، ختم الله له بخير، وكان ما كان من رفعة الله جل وعلا عليه في حياته وأثناء موته، ونرجو له من الله أعظم في جنات النعيم.
شيخ صالح، من خلال حديثك المات عثرت نقطة يعني في ذهني كانت غاية في الأهمية، ما نشاهد الآن من نجوم الكرة والفن الذي يعني تفرد لهم الصفحات وتسلط عليهم كاميرات التلفزة والإعلام، ويعني يبرز دورهم للأسف في يعني مرحلة معينة أثناء لعبهم أو أثناء ممارستهم للفن، نشاهد أنهم إذا انتقلوا إلى الرفيق الأعلى يعني لا يرافقهم ربما إلا أهلهم وحاشيتهم الخاصة وربما أقاربهم فقط. يعني الشيخ بن جبرين يعني لم يكن هنا نجما في الفن أو
في، طبعا في نقطة إذا أذنتني، ليسوا سواء. يعني ليس كل مجال مذموم، يعني في مجال مباح، في مجال مباح أسرف فيه، في مجال محرم أصلا. يعني مثلا الرياضة في أصلها مباح، لكن الإسراف فيها والتعدي غير لائق غير جائز، لكن الغناء والفن والتمثيل هذا محرم في أصله. هذه واحدة في التقعيد العلمي. في الأمر الثاني، أنت تعاطفت معهم كثيرا عندما قلت عند الموت، لكن هي سيدي الكريم قضية أنه ما إن يصاب اللاعب إلا ويموت إعلاميا، ما إن يعتزل إلا ويترك إعلاميا.
صحيح. هذا مشاهد.
بل كان مشاهد، بل إن بعض يعني نسأل الله العفو والعافية، اللهم يعني أول شيء الإنسان يعوذ بالله أن يشمت بحد، لكن ممثلة ما بارعة الجمال يحتفي بها الإعلام حتى تذهب رونق جمالها تركت، وهكذا في ممكن القياس عليها. لكن العلماء هم الوحيدون في الساحة الذي كل يوم هم أرفع مما كانوا عليه حتى الممات، ويبقى ذكرهم في كتبهم وما دونوه إلى اليوم. الشوكاني الصنعاني في اليمن، ونحن لا تخلو مكتب الطالب العلم اليوم من الشوكاني والصنعاني كتبهما. البخاري ومسلم، البخاري ليس عربيا أصلا ومع ذلك إلى الآن يصعد المنبر رسول الله منبر المكي يقول روى البخاري في صحيح. أبقاهم الله لأنهم عاشوا حياتهم لإبقاء دينه، فالذي رفع الله به بن جبرين أنه عاش حياته لإعلاء دين الله. والله يقول في آية محكمة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيقول لنا بلسان الحال والمقال يعني، فالله جل وعلا هذه الآية الواضحة، هذا عبد من عبادي أمضى عمره يرفع قولي ويدل الناس على كلامي، فانظروا كيف أرفعه،
وهو استثناء تقريري فضلة الشيخ.
نعم. انظروا كيف أرفعه، انظروا كيف يتقاتل الناس من أجل. من الذي غرس في قلوب الناس أن يذهبوا للجنازة؟ رب العالمين. ما كان أحد يجمعهم لولا أن جمعهم الله.
بل ربما يا شيخ يعني بعض الذين صلوا لم يشاهدوا الشيخ على الطبيعة إطلاقا، وإنما جاءوا
نعم لتعلقهم بحياته عموما من باب علمه،
وأيضا تعبدا لله عز وجل. وتعبدا لله عز وجل، حضورهم لصلاة الجنازة
تعبدا لله تبارك وتعالى.
فضلت الشيخ، لكم موقف يعني مؤثر جدا مع الشيخ عبد الله بن جبرين في المحاضرة التي ألقيتموها في مسجد الراجحي في حي شبرا، وهو مسجد الشيخ الذي يلقي فيه دروسه، حبذا لو يعني سلطتم الضوء بعجالة على هذا الموضوع.
طبعا الشيخ رحمة الله تعالى يلقي دروسه في مساجد عديدة، لكن في ذلك المسجد خاصة أكثر دروسه في ذلك المسجد
بجوار المنزل.
نعم. ثم أخبرني أحد الطلاب أن الشيخ له رغبة أن ألقي محاضرة في المسجد.
ما شاء الله.
كان هذه شفهيا يعني جاءني الخطاب شفهي، الكلام شفهيا، فأنا أفقه مراد الشيخ. مراد الشيخ أن يشجع طالب علم ظهر في زمانه، ثم بعد ذلك أنا قلت لمن كلمني وأفقت بأدب، ثم ما لبث الشيخ أن بعث خطابا بتوقيعه
رسمي من مكتبه
فزاد هذا من الحمل، وكنت والله أقدم قدما وأخر أخرى، ما بين أنه شرف لا يرد وما بين كيف أتكلم والشيخ حاضر. فرتبنا مع الإخوة أن يكون اللقاء بعد صلاة العشاء، المحاضرة بعد صلاة العشاء، ودروس الشيخ بين المغرب والعشاء، وما بين أذان المغرب بأذان العشاء والإقامة. فجئت إلى المسجد على أنه في غالب الظن لعل الشيخ يرحمني فيخرج، لكن الشيخ لكمال أدبه ولرغبته في تشجيع صغار الطلبة أن يحضر اللقاء فلم يخرج، صلى وبقي في مكانه. فقلت لمن حولي إن مثلي لا يلبس رداء عباءة مشلحا بين يدي الشيخ. فنزعت المشلح ودخلت المسجد بدونه، وهذا
تقديرا للشيخ
لأنه حتى لا يفهم أنني بأي حال ند للشيخ وأننا تلميذ في مدرسته، وإنما الشيخ دعاني ليوجهني ويعلمني ويرعاني. فلما كتب الله المحاضرة جلس الشيخ في الصف الأول يستمع إليها، ومثله الأصل أنه لا يستمع لمثل. فاعتذرت أول الأمر كيف أتكلم وهو موجود، ثم كتب الله ما كتب من المحاضرة، ثم لبثت أن دعوت الله جل وعلا له وقلت فيما قلت إن لم أنسى إنني أستحي العاقل لا يرد فضل الله عليه، ومن فضل الله أن تتكلم في وجود الكبار، إدراكنا لحياة هؤلاء الكبار فضل، وأخذنا عنهم فضل، والحديث بين يديهم فضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهي أنا أرى أنها منقبة لي ما زلت أفرح بها إلى اليوم.
الحمد.
مات الشيخ غفر الله له ورحمه، وبلا شك مصيرنا جميعا إلى الموت، نسأل الله أن يكون بعد عمر مديد وعمل صالح.
الله.
لكن يبقى مثل هذا الأثر الحميد في النفس.
الله.
ويجعلنا إذا كبرت بنا السن وبلغنا مبلغ الشيخ رحمه الله أن نرعى الطلاب وصغار الطلبة كما رعانا الشيخ في سننا هذا، وهذا أسلوب عظيم في تربية الطلاب وصغار الطلبة والمبتدئين من المشايخ من الكبار الأجلاء في مقام الشيخ بن جبرين.
نعم.
لكن صنعته يعني طلبه هذا ورعايته هذه أكبر دليل على عظمة نفسه وعلى جلالة شخصيته وعلى سلامة قلبه وعلى علو قدره
رحمه
لا يصنع هذا إلا الكبار الذين يعرفون واجب الجميع عليهم ويعرفون كيف يفيئون إلى الناس ما أعطاهم الله من فضله.
شيخ صالح أحسن الله إليكم، للشيخ يعني مواقف عديدة جدا مع مناوئيه ومع يعني خصومه ومع الذين يختلف معهم، كان فضلة الشيخ يعني يضرب أروع الأمثلة في التعامل مع هؤلاء بالحسنى وبالأخلاق الفاضلة، متأسيا يعني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الذين يختلفون معه. نريد يعني لو سلطتم بعض أبرز المواقف للشيخ تجاه الخصوم وما
هو. يمكن تقسيم الأمر إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
مناوئون على غير منهاج السنة، وبعض من دخلهم الحسد
لمكانة الشيخ،
مكانة الشيخ.
نعم.
وبعض من خالفه في مسائل علمية لكنه لم يدخله الحسد.
أقصد أن التعامل الشيخ كان يختلف اختلاف.
فأما المناوئون من غير أهل السنة فإن الشيخ كان شديدا لإيمانه بقمع البدع، فكان في تحريره لفتاواه وخطابته في هذا المجال تظهر القوة التي لا تقبل الحيدة أبدا. وأنا رأيت في بعض القنوات يعني لبعض يعني منابر المبتدعة من يشرحون خطبه يعني كلامه ويقرؤونه ثم يعنفون عليه ثم يردون بطريقتهم ويقولون فيه ما يقولون. وأصلا من علو كعبي أحد من أهل السنة أن يكون مناوئه أحد من أهل البدعة. هذا فريق. فريق ثاني أناس غلبهم الحسد لمكانة الشيخ، وهذا يوجد في كل عصر ومصر وإن كانوا قليلين، لكن الذي يعرفه أن الشيخ لا يتعمد إثارتهم ويتجنب مصادمتهم، ولم يبلغنا أن الشيخ يوما ما رد عليهم بقسوة، وإنما قبل منهم ظواهرهم على صبر وأوكل سرائرهم إلى الله ولا يقع منه، ويعرف أن هذا قل ما يسلم منه أحد، وأن هذا الشيء يدب في الجسد، ولم يكن منه في مجالسه الخاصة ولا العامة تعريضا لهم ولا إظهارا لما تلبسوا به من خطأ ولا مناوعة لهم، وإنما صبر على حسدهم لكنه اتخذ طريقا قويا. فالصبر على حسد الأعداء لا يعني أن تتنازل عما أنت فيه، الصبر شيء والتنازل شيء آخر،
عن المبادئ،
عن المبادئ أو عما أنت فيه من النعمة، لأنه لا يوجد عاقل يرد ما أفاءه الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وقال أنك ستنازع في قميص ألبسك الله إياه فلا تنزح. فالعاقل القوي إذا جاءهم هؤلاء الحساد حسدوا فإنه لا يعنفهم ولا يرد عليهم ولا يشغل نفسه بهم، لكنه لا يقول أترك ما أنا فيه من الدعوة والعلم من أجل أن يتقيهم، هذا لا يفعله إلا مجنون. متى تملك القلب الذكي وصارما وأنف الحمية تجتنبك المظالم. فالشيخ كان ماضي في طريقه لكنه لا يشغل نفسه بالحساد، في نفس الوقت لا يتوقف من أجل أن يصمت الحساد، لأنه حتى لو توقف لن يصمتوا، فليس السبيل في أن تتوقف، ليس حدا. الفريق الثالث من اختلف معه فقهيا، وهؤلاء كانوا وما زالوا أحباء للشيخ،
هم على السنة
من أهل السنة، ولم يحسدوه على مكانته، لكن النظر في المسائل الفقهية بدهي جدا.
أقصد هم على السنة،
هم على السنة، السنة. نعم، من كبار العلماء،
لكن اختلاف
من كبار العلماء ومن كبار الدعاء، الاختلاف الذي كان ما بين الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سلفا وخلفا، يقع هذا في كل عصر من مصر، وقع ما بين الشيخ وتلميذه، ما بين الشيخ وأخيه، ما بين الشيخ وقرينه، هذا محمول عادي، يعني أمر عادي جدا يقع في كل عصر من مصر، وكان الشيخ يعرفه ولا يمنح هذا من التواصل معهم ولا من الأخذ بآرائهم ولا من حضور مجالسهم ولا من التعامل معهم ولا من المشاركة في البحاث العلمية ولا من الذهاب والغدو إليهم.
نعم، الوقت انتهى فضيلة الشيخ، المحاور كثيرة لكن وقتنا تصرم بشكل سريع. نسأل الله عز وجل يعني أن يجزيكم خير الجزاء على ما أبنتم ووضحتم عن سيرة فقيدنا الكبير الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبين. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة المباركة نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد أكوبا. الشكر يمتد لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة من ألفها إلى يائها الأستاذ أنس البواردي، وكذلك إلى المخرج الكريم الحميدي المعاوي. في الختام مشاهدينا الكرام لا نقول إلا اللهم اغفر لشيخنا ابن جبرين وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم واجزه خير ما جزيت عبادك الصالحين المصلحين، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة، واخلف على الأمة فيه خيرا، إنا لله وإنا إليه راجعون.
أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.